بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلى الإحسان إليه في الآخرة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي: حدثنا أبو سعيد الشريحي قال: حدثنا أبو إسحاق الثعلبي قال: أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شيبة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام قال: حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب أو المكتب قال: حدثنا بشر بن الحسن عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ بشر بن الحسن هو الأصبهاني، كان يكذب كما في لسان الميزان. هذا قول ثاني، وهو قول جيد. ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، أي منه سبحانه، قال بعد ذلك: كلف فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي تفسير السعدي: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين. ذكر هنا معنيين: المعنى الأول هل جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلى الإحسان إليه في الآخرة، واستدل بالآية: الذين أحسنوا، أي في عملهم، في توحيدهم، في عبادتهم كلها، الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا تفضل منه وتكرم، فإنه وفقهم للعمل وأحسن إليهم بتوفيقهم وهدايتهم، ثم أحسن إليهم بالجزاء وأكرمهم لا مقابل أعمالهم، لأن أعمالهم ضئيلة بجانب نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن تفضل منه في الحالين. وهذا نظير ما قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا تؤدى نعمة من نعمه إلا بنعمة من نعمه تستوجب الشكر. نعمة أخرى، فعادت النعم كلها لله سبحانه وتعالى، فهو الموفق للحسن العمل، وهو المثيب عليه، وهو الموفق للدعاء، وهو المجيب عليه. ولكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن من وفقه للعمل الصالح أكرمه بالجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومعنى ذلك أن هذا من توفيق الله له، وأنه مجزي على عمله الصالح وعلى عمله السيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن مثقال ذرة شرا يره. وهذا كقول الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وكقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهي شاملة، وإن كانت تعنى بها الآخرة، حياة الآخرة هي الطيبة وهي الحيوان، ولكن يعقبها على ذلك الرزق الحسن والسعادة في الدنيا والخير كله. فهي شاملة لحياة الدنيا والآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا كقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فكما أنه أحسن في عمله واتقى الله، أحسن الله إليه وجعل له مخرجا في الدنيا من الفتن، ورزقه من حيث لا يحتسب كما في تمام الآية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكل هذه وغيرها كثير من بابها مما يدل على فضيلة الأعمال الصالحة، وأن من أحسن فيها وأتقنها وأداها كما أراد الله أكرمه الله في الدنيا والآخرة، وأحسن إليه وجازاه أفضل الجزاء وأوفر الجزاء وأمن الجزاء. ولا يظلم ربك أحدا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله على نعمه وتوفيقه وإثابته، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، أي توفيقه وتسديده، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت السبب في ذلك، فإن الله له الفضل وحده سبحانه وتعالى. وهي من الأدلة على وجوب إحسان العمل وإتقان العمل، وأن يؤدي العمل عملا صالحا يحسن توحيده فلا يشرك بالله شيئا، ويحسن اتباعه، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا دقيقا في كل صغيرة وكبيرة، معظما مبجلا موقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن صلاته ويحسن صيامه ويحسن صدقته ويحسن معاملته ويحسن أخلاقه ويحسن حفظ وقته، ويحسن أيضا الحفاظ على صحته في طاعة الله، ويحسن أيضا تعامله في أهله وماله وولده وفي سائر أوقاته. فما من شيء إلا ويدخله الإحسان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم بعد هذا الإجمال فصل بعضا فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شكر شفرته وليرح ذبيحته. جاء بتفصيل فيما هو المقصود، وإلا فالشطر الأول أو الجزء الأول من الحديث عام في كل شيء من الأعمال. فما من أمر يقوم به الإنسان إلا وهو مأمور بالإحسان فيه، صحته ووقته ودينه ودنياه وأعماله كلها هو متعبد لله عز وجل أن يحسن فيها. ليبلوكم، الله قال في كتابه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يبلونا من أجل ماذا؟ نكثر العمل، أو يبلونا من أجل ماذا؟ نأكل كثيرا، أو ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبرنا ليبلوكم، يختبركم، خلقنا ليختبرنا أينا أحسن العمل، أدى عبادة الله كما مراد الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. الجزاء والإحسان الإحسان، أي أن الله أكرمك، فكان واجب على العبد كما أكرمه ربه أن يحسن عبادة ربه. فألأم إنسان من يقابل ربه سبحانه وتعالى بالشرك ويعدل به غيره، وأقل معروفا هذا الصنف، وإلا فإن الله أحسن إليه وأكرمه وأعده وأمده، وما من نعمة عليه إلا هي من ربه سبحانه وتعالى، ما بكم من نعمة فمن الله. فهل يجوز لإنسان يقابل إكرام الله وإحسان الله عز وجل بالمعاصي؟ وهل يجوز له يقابل فضل الله عليه وكذلك أن هداه، أن يقابل ذلك بنقيض ذلك من الشرك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا خالص ماله بذهب أو ورق، قال: هذا مالي، هذا داري، وهذا مالي، اعمل في مالي يؤدي إلى داري. فذهب يعمل في ماله يؤدي إلى دار غيره، لا غير داره، يعمل في ماله ويؤدي لغيره. طيب أنت الآن في أرض الله وفي ملك الله وفي خلق الله وفي نعمة الله وفي فضل الله وفي رحمة الله وفي كل شيء من الله سبحانه. تعمل في أرضه وتعدل الوثنية والشركية والقبور والعباد المخلوقين والأحجار والأوثان والأشجار، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يعني هذا الأمل اللؤم، هذا أشد أسوأ معروف وأبعد ما يكون. أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ما حق الله للعباد وما حق العباد لله؟ قال حق الله للعباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. تفضل الله وتكرم أنه ما يعذب من لا يشرك به شيئا فضلا منه ورحمة، وحتى بين المخلوقين. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ من أحسن إليكم فكافئوه. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يتذكر حديث خديجة طيلة حياته ويقول كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، إن الله أنعم علي بحبها لحسن مكارمها وأخلاقها ونصرتها وكذلك وماذا وحسن عشرتها وتربيتها لبنات أبنائها وغير ذلك مما قامت به، حتى كان ذلك المعروف لا ينساه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع وأمر المعروف وشكر المعروف في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم كثير. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وقد يقال إنه إذا أحسن إليك إنسان مبتدع ماذا تفعل فيه؟ الجواب والله إن أعظم الإحسان له النصح، وأعظم الإحسان له أنه يبين حاله حتى لا يتحمل من أوزار من يتبعه. وليس معناه أنه إذا أحسن إليك مرك رقبتك وصرت مذللاً لإحسانه حتى تتبع ضلاله، لا، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. واعلموا أن الإحسان دعوة، إحسان دعوة، وأنك إن لم تستطع أن تحسن إلى الناس بمال أو جاه أو غير ذلك فبالكلمة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة كلمة صدقة، كل معروف صدقة إلى آخر ذلك. ويتحول هذا المعنى أيضا يدخل فيه على أن من أحسنت إليه زده، هل جزاء إحسانك له وإكرامك له إلا أنك تكرمه، كما قال الله عز وجل في كتابه من حيث أن الله عز وجل إذا أحسن إلى العبد بالتوحيد أحسن إليه بالجنة وزاده من فضله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذا الهدى الذي يزيده إحسان منه، كما أكرمه أولا بالهداية يزيده هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، هذا من توفيق الله وإحسانه أنه يزيده. وهكذا أيضا كلما تقرب إلى الله تقرب الله إليه أكثر، قرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا من الإحسان والإكرام من رب العالمين. الحديث وإذا سلم عليك السلام عليكم قلوا عليكم السلام ورحمة الله وزده وبركاته، وإذا حييتم بحي بتحية فحيوا بأحسن منها وردها، أقل شيء رد، وإلا فالأحسن مطلوب. احسن كما أنه سلم عليك وأحسن إليك، احسن إليه وزده، زيادة مطلوبة في الإحسان والفضل. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، وهذا من فضل الله سبحانه وإحسانه، أن من عمل حسنة حببها الله إليه وحبب إليه العمل الصالح وزاده منه حتى يحبه أكثر. فالذي يحسن صلاته يحبب الله إليه الصلاة، يحسن توحيده يحبب الله التوحيد، يحسن إسلامه يحبب الله إليه الإسلام، يحسن أخلاقه يحبب الله إليه الأخلاق. وكل ما ازداد من حسنة حسنة عمل حسنة زاده وحبب إليه أحسن منه، نزد له فيها حسنة أي نحببها إليه ونحسنها إليه وأجرا كثيرا، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها نزد له فيها حسنة، يدخل في المعنى هذا إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كل ما ازددت عملت حسنة زادك الله فيها حسنة وضعفها لك. فالحاصل أن معنى هل جزاء الإحسان الإحسان فيما يتعلق بين العباد وربهم، وفيما يتعلق بين العباد والعباد، وفيما يتعلق بين العبد ونفسه، وهو عام، هذا معنى عام، هل جزاء الإحسان الإحسان. الله أحسن إليك أن سلم جوارحك، هل من الإحسان إلى نفسك أنت أن تستعمل هذه الجوارح في معصية الله وتعبث بها في ضياع الوقت؟ إذا كان الله قد أكرمك وقد أكرمت وغيرك ما مكن من هذه العافية، يتمناها ما وجدها، كان من فضل من إحسان إلى نفسك وإلى هذه النعمة التي عليك أن لا تصرف هذه النعمة إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما تستفيد به، تستفيد منه يوم القيامة ويعد عليك بالنفع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه الآية عند سورة الأنعام 165، قال: الأعمال محل الثناء والقدح. فقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، محل الثناء، وقوله: ألا ساء ما يزرون، هذا قدح. فالأعمال محل القدح ومحل المدح، وإذا ثبت القدح أو المدح في العمل فهو يستلزم قدح العامل ومدح العامل حسناً، قدح العامل السيء إن أساء ومدحه إن أحسن، وهذا هو الأصل. إن حسب ما ظهر على حسب الظاهر، هو يريد أن يتوصل بهذا إلى العمل بالظاهر، من أظهر لنا خيراً أحسن في الظاهر عاملناه بما ظهر، ومن أظهر غير ذلك لا يعامل بما ظهر منه، ولا سيما في أمور الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر، أما أمور الآخرة فعند الله ولنا. ولهذا لو أننا رأينا شخصا يسجد لصنم قلنا كافر، مع أنه يحتمل أن يكون جاهلا، فإن استقام ووحد الله وارتفع عنه هذا الوصف، وإلا فهو باق عليه. هذه الآية استدل بها في مواضع كثيرة، ومنها العمل بالظاهر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيوة، جزاء الإساءة إلا الإساءة حسب ما ظهر من عمله. وأيضا من معانيها: فإن الله عز وجل هو الذي أحسن إليك أولا بتوفيقك للطاعات والإحسان، ثم أحسن إليك ثانيا بالجزاء عليه، فمن فضل الله على عبده أن يحسن إليه ثم يعد إحسان العبد إحسانا، وهو الموفق له. وفعلا الأعمال تضاف إلى فاعليها، والله خلقكم وما تعملون، أضاف العمل إلى العامل، من يعمل مثقال ذرة. وألف البخاري رحمه الله الآية، ألف البخاري كتاب خلق أفعال العباد، إنها مخلوقة لله وهي أعمالهم، فالذي يعمل حسنا ويعمل صالحا يحمد على ذلك، والذي يعمل غير ذلك يذم على ذلك. الناقة التي أخذتها المرأة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت أن تنحرها إن وصلت إلى كذا وكذا، قال: بئس ما جزيتها، يعني معناها حملتك ثم تكافئينها بالنحر. أبو بكر الصديق يقول لذلك الرجل لما قال: لولا يد لك علي، لما قال له ذلك أبو مسعود، لولا لأبي بكر لجزيتك بها. هذا وكان جاهليا يعرف المعروف لأهله، وأثر فيه المعروف، وبقي ذلك عنده ما جازاه بتلك، صبر عليها لأن هذا مكافأة. فالعرب تتأثر بالمعروف، عرب وكذا وأصحاب الخلق والأخلاق والقيم، عربا أو عجما أثر في ذوي المكارم. قال رحمه الله: ومما يتعلق بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن بكير بن فيروز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما قال رواه الترمذي، قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. الرهاوي هذا فيه ضعف، لكن الحديث قد صححه الشيخ الألباني في الصحيح 2335، وأصوله كثيرة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، من حديث المبادرة بالأعمال الصالحة، كلها شاهدة للإدلاج. بادروا بالأعمال، في تنك قطع الليل المظلم، يصبح الرجل يمشي كافرا، يمشي من يصبح كافرا. الحديث: استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وعجلت إليك ربي لترضى. كل هذا من أدلة من خاف أدلج، وأن من كان حاديه الخوف من الله سبحانه وتعالى بادر بالأعمال ولا يمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قال: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. الرهاوي ضعيف لكن الحديث صحيح كما صححه الشيخ الألباني لأصوله الكثيرة، ومن أدلج بلغ المنزل، ومعناها أن من سارع وبادر بالأعمال الصالح وصل إذا لم يخذل في آخر طريقها أو في ثناياها أو في طيب بعضها. وما مثل هذا قول ابن القيم رحمه الله قال: أغبى الناس من ضل الطريق وقد قارب المنزل، يعني أغبى الناس من ضل وقد كبر وقد قرب مثلا من الموت وقال ولا أدري لو ينحرف ويتأخر، شيخ زان ملك كذاب وما إلى ذلك. الشيخ الزان قد كبير في السن ومع ذلك يعمد إلى المعاصي وإلى الفتن. أغبى الناس من ضل الطريق وقد قارب المنزل. فما استدل به ابن كثير عن عدم معرفة بحاله ولكن لأصوله، وكثيرا ما ترى ابن كثير يستدل هو وأمثاله من ذوي علم الحديث بأدلة، إما لبيان حالها لشدة ضعفها وإسرائيلية بينها، وإما لاندراجها تحت أصول وبلوغ المرام من هذا المعنى، يضعفه بنفسه، هو يضعفه، ضعف الحديث والدارقطني في سننه جملة من المحدثين يضعفه، هو يعرف حاله، إلا أنا ذكر لأنه في الباب لبيان حاله ليعرف المستدل أنه بما يستدل به الفقهاء، أو لأنه يندرج تحت أصول يصلح معها الاحتجاج. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال رسول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. وهذا تقدم بيان حاله، ومع ذلك فإنه معضود بحديث أبي ذر في الصحيحين أن من خاف مقام ربه وصار من المسلمين الموحدين أن معاله الجنة، وإن حصل منه كبائر دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد غفر الله لذلك الذي أمر أولاده أن يحرقوه بالنار ثم يضروه في يوم الراح، قال: ما حملك على ذلك؟ أمر البحر فجمع ما فيه والبر جمع ما فيه، ثم قال: ما حملك؟ قال: مخافتك يا رب، حملني مخافتك يا رب، قال فتلافاه الله بها. ففيه فضيلة من خاف مقام ربه جنى، فيه فضيلة الخوف من الله سبحانه أنه وازع عن المآثم والجرائم، وأن من لقي الله وهو يخافه على ذلك مجتنبا محارمه مؤديا ما أمر به أنه موعود بهذه الوعود من الله سبحانه وتعالى.